أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بديع الكائنات أول ما خلق الله نورا محمد وعلى آله أنوار قدس رب العالمين. كنا في بحث أقسام الحدوث، يعني بعبارة أخرى في المعرفة الإلهية ومعرفة الأفعال الإلهية والعوالم، أقسام الحدوث مهمة جدا، وهو برهان بالتالي لمعرفة الباري، معرفة المعرفة الإلهية، معرفة الذات الإلهية. برهان الحدوث متقارب مع برهان الإمكان في أكثر مقدمات البرهانين. ومعرفة هذه الأقسام كما مر بنا بنيان مهم في عموم أبواب المعارف. فمر بنا الحدوث الزماني، هذا الزمان الذي هو الحس سجين الزمان جدا، بدأ العقل البشري شيئا ما كما مر بنا يتحرر من سجن الزمان إلى معرفة أن الزمان أزمن عديدة كثيرة وليس الزمان واحد، وأن الزمان الحقيقي لكل جسم يختلف عن الزمان الحقيقي لجسم آخر، وهلم جروا وهلم جروا. كثيرا ما كان البشر سواء في البعد الرياضي أو في البعد علم الرياضيات أو علم العلوم التجريبية أو في العلم الفلسفي أو في العلم الكلام، يظن بأن الزمان وعاء وظرف. لكن شيئا فشيء مع تطور وتقدم سواء البحث العقلي أو البحث العلوم التجريبية، اتضح أن الزمان في الحقيقة ليس ظرف، وإنما الزمان هو في الحقيقة ظاهرة متولدة، ليست محيطة بالشيء بل هي متولدة من الشيء، ظاهرة تابعة للشيء. يعني الزمان كل شيء، أو كل الزمان متولد من حركة، ولكل شيء حركة. الآن حركة جوهرية، يعني جوهر الشيء ذات الشيء له حركة، وتختلف طبعا الحركة الجوهرية عن الحركة العرضية العينية. يعني أن ذات الشيء تتطور من مرتبة، من طور ذاتي إلى طور ذاتي آخر، بالتالي عقلا هي حركة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسر ثم عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن أطوار يقال لها تكامل وليست إتمام. فذوات الأشياء بذرة ثم مثلا فسيلة ثم ساق ثم كذا، حتى في النبات وفي المعادن كذلك. فنلاحظ حتى المعادن تخرج من طور إلى طور، حركة. إذن حركة لكن في ذواتها في جوهرها. هذه الحركة لها زمان، كل حركة يتقدر ويقدرها زمان. ففي حقيقة الزمان متولد من الحركة، الزمان متولد من الحركة، سواء حركة ذاتية لجواهر الأشياء الجسمانية المادية أو حركة عرضية. الحركة العرضية مثل حركة الشيء في الآن في المكان، أو حركة الشيء في الأعراض، لون الشيء يتبدل من لون معين إلى لون معين إلى لون معين، هذه حركة عرضية. كل حركة وكل نقل وانتقال في الأعراض أو في الجواهر حركة ولها زمان. الآن طبعا العلوم الحديثة كما مر بنا بعد في الفيزياء أثبتوا لا جوهر الأشياء التي هي طاقة متكثفة هي المادة، هذه طاقة الأشياء التي هي مادة متكثفة هي الأخرى في أعماق ذاتها ذراتها ونواة الذرة فيها حركة، طاقة دائما حركة، طاقة صارت كلها حركة، ما في المسامحة يعبرون أنها طاقة ثابتة، الطاقة كلها متحركة. إذن أعماق دي الأجسام كلها في حركة، شلون التيار الكهربائي يتحرك؟ طاقة بالدقة، ذرات كل جسم من جسم فيه طاقة متحركة، الطاقات المتكثفة الأجسام طاقات متكثفة. طبعا مر بنا التنبيه على هذا المطلب أن الطاقة تتكثف فتكون جسما، اصطلاح الجسم في الفيزياء والعلوم التجريبية يختلف عن اصطلاح ومعنى الجسم في العلوم العقلية، سواء علم كلام أو علم فلسفة أو علم عرفان أو علوم أخرى تفسير العلوم في علوم أو علم حديث. في العلوم العقلية علوم المعارف الجسم ليس يعني المادة المتكثفة، هذا أمر مهم. حتى رحمة الله عليه الطباطبائي مع أنه فحل هذا الميدان في البحوث العقلية حصلت لديه غفلة في كتاب نهاية الحكمة نتيجة يعني تشويش الاصطلاحات تصير على كل العصمة لأهلها. الشيخ محمد تقي الآملي رحمة الله عليه من جهابذة الناعيني من علماء النجف في نهاية عمره استقر في طهران، أيضا عند غفلة في شرح المنظومة بين الخلأ الفيزيائي والخلأ الفلسفي العقلي، مع أن في فرق بين الخلأ، خلأ بحث من الأبحاث سيأتي، لا خلأ ولا ملأ، يمتنع أن يكون لا خلأ ولا ملأ في العالم الجسماني، سيأتي بحث، هذا بحث من البحوث في المعارف. الخلأ بالاصطلاح الفيزيائي والعلوم التجريبية والكيمياوي يختلف عن الخلأ بالاصطلاح العقلي، سيأتي هذا بحث في المكان. مقصود هناك تكرر اصطلاحات في علم الفيزياء أو العلوم التجريبية مع العلوم العقلية، وغالبا يكون المعاني متباينة بين عموم خصوص من وجه، وليست هي معاني متساوية بمعنى واحد مترادفة لا، وهذا كثيرا ما يقع الخلط. هذه من النقاط التي في السنين السابقة مر التنبيه عليها، ولا بد من التنبيه عليها مرارا وكبارا، لأن كبار جهابذة من رواد الفن تحصل لديهم غفلات، فكيف بعد بغيرهم؟ فواحد لازم يكون دائما يقظ، سيما هذا المصطلح الجسم العقلي، يعني باصطلاح العقل والعلوم العقلية يختلف عن الجسم الفيزيائي. الجسم العقلي يعني فيه طول وعرض وعمق ومادة، ما مقصود من مادة؟ مادة عقلية وليست مادة فيزيائية، واللي هي اصطلاح المادة العقلية يعني شنو؟ جوهر له طول وعرض وعمق مكاني، خلاص يصير هذا جسم. بناء على هذا الإصلاح في الجسم العقلي، الطاقة حتى لو كانت غير مرئية، حتى لو كانت غير متكثفة، الطاقة جسم. لماذا؟ الضوء جسم، الضوء جسم، الكهرباء جسم متحرك. عجيب، كهرباء جسم، جسم يتحرك في سلك. إيه؟ عقلي كاصطلاح عقلي جسم يتحرك في جسم. في البحث العقلي لا مانع من أن جسم لطيف يتحرك في جسم غليظ كبحث عقلي، مثل الجن جسم ينفذ في جسم الإنسان، الملك جسم لطيف ينفذ في جسم الإنسان، يمكن. أو الإنسان بما له من أجسام يمكن، على كل هذا بحث آخر. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن في البحث العقلي لا مانع أن جسم لطيف يخترق جسم آخر غليظ، ما في مانع. نعم، فإذا في الجسم العقلي، في البحوث العقلية، الجسم ما لا يطول عرضه. مثلا شوف أنت الآن، مثلا الكهرباء لها مدى، تعبير حتى العلوم التجريبية لها مدى، يعني ماذا؟ يعني لها شعاع معين، قطر معين، كذا معين، هو هذا جسم، هذا بالصراحة العقلي جسم. الإلكترون، البروتون، النيترون، السديم الطاقي، النظريات المختلفة، هذه بالاصطلاح العقلي كلها أجسام. لما؟ لأن لها قطر. الآن البشر ما يستطيعون أن يقدروا أقطارها. يا معشر الجنس، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. أقطار الأجسام الصغيرة قد الإنسان ما يستطيع أن ينفذ. المقصود فهذه الأقطار موجودة حتى للإلكترون، حتى للذرة النووية قطر موجود، لكن الإنسان ما استطاع يقدر بحثها. فإذا جسم، حتى الذرة جسم، جسم عقلي وليس يعني بإدراك العقل، مو جسم عقلي يعني وجود عقلي، لا، وجود جسماني بإدراك العقل، جسم عقلي. في اصطلاح الجسم العقلي له معنى آخر، اصطلاح أيضا جسم عقلي يعني الجسم بالوجود العقلي لا بالوجود المادي، هذا اصطلاح بعد آخر في البحوث العقلية، الجسم العقلي. يعني شنو الجسم العقلي؟ يعني الجسم بالوجود العقلي، مو وجود جسماني، ذاك بعد اصطلاح آخر. يعني اصطلاحان عقليان أو فلسفيان للجسم. الآن كلامنا في الجسم العقلي، يعني جسم مادي بإدراك العقل. المادة نفس اصطلاح، شوفوا المادة في العلوم العقلية غير المادة في العلوم التجريبية الفيزيائية، غير المادة في العلوم التجريبية والفيزيائية يعني الطاقة المتكثفة، بينما المادة في الاصطلاح العقلي العلوم العقلية لا، ليس الطاقة المتكثفة، هي الطاقة مادة. المادة يعني كل جوهر له طول، يحتاج إلى طول عرض وعمق، ويمكن أن ينقسم، يعبر عنه مادة. جوهر يمكن له طول عرض عمق، مقادير يمكن أن ينقسم، يعني له صورة. شوف لاحظ الصورة، مثلا مثال آخر، الصورة بالاصطلاح العقلي غير الصورة بالاصطلاح العلوم التجريبية. الصورة بالحالة العلوم التجريبية هو الصورة العرضية، بينما الصورة في الاصطلاح العقلي قد تكون صورة جوهرية وصورة عرضية. صورة جوهرية شلون؟ صورة وجوهرية، جوهر طبعا ليست معنى الشكل، الصورة الجوهرية ليست معنى الشكل والأزياء والهيئة، والصورة الجوهرية هذا حتى في بيانات الروايات موجود، صورة جوهرية. في بيان يومي قال في البرزخ، قال صور بلا مواد، هم حلق الموتى، مقصود على السلام بلا مواد، مواد غليظة دنيوية، لا أنه بلا مواد برزخية. عبر عنهم صور. صور هنا ليس المراد أشكال، صور صور جوهرية، ليس المراد أشكال وهيئة عرضية مستطيل ومربع ودائري، هي أشكال. الصورة الجوهرية يراد منها يعني درجة من الوجود الجوهري أقوى ممتد جوهريا، أبعاد جوهرية. شوف الاصطلاح، جر الاصطلاح، البعد الجوهري غير البعد العرضي، عجيب. البعد، في بعد مكاني عرضي، في بعد جوهري. بعد جوهري يعني ماذا؟ سخن ممتد، سخن 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 ممتد، هذا يسمى بعد جوهري. فهذه الاصطلاحات هذه مستعملة لعلمكم في الروايات والآيات، فضلا عن العلوم العقلية. اللغة عقلية، القرآن من يجي البحث اللغة العقلية نفس المطلب، حتى في الروايات اللغة هي لغة من اللغات. فإذا هذه نكتة مهمة جدا، في حين هناك ارتباط وطيد جدا بين العلوم التجريبية وعلوم المعارف انصافا لتأثير كبير. لكن يعني في حين انت لا تفصل تماما، طلاق ما في طلاق، وفي حين ليس عينية تماما، لا مو خصوص من وجه. فاصطلاحات العقلية دوما إذا الإنسان يريد يدقق فيها، اصطلاحات المعارف، عناوين المعارف الواردة حتى في القرآن أو الواردة في الروايات، فضلا عن بحوث الباحثين في العلوم العقلية واللغة العقلية، غير اللغة التجريبية والفيزيائية غيرها. قد يكون تشابه من وجه، من زاوية، من جهة، لكن في تغاير من جهات عديدة يجب الالتفات إليها. إذن عندنا بعد جوهري وبعد عرضي، عندنا لدينا صورة جوهرية ولدينا صورة عرضية. هذه الأمور طبعا لابد الإنسان يلتفت إليها على نحو الدوام في البحوث المعارف، لا مفر منها. نعم، لدينا صورة ولدينا مادة جسمانية، مادة جسمانية عقلية يعني بإدراك العقل، ومادة جسمانية باصطلاح الفيزياء، تختلف هاي. كبار في البحوث العقلية وبحوث المعارف على نحو الدوام تحصل منهم غفلات، كبار في كيف بغيرين. فهذا إذن أمر لابد الإنسان دائما ينبه نفسه دائما، لأن كما يقول الإنسان دوما نزوعي يعني ينزع، يميل، نزوعي إلى الحس. لا، اترك الحس، أمس مر بنا بحث الحس لننطلق ونتحرر من قفص الحس. حس مشكل، حس أحد العوالم الضعيفة والضيقة، لابد ننطلق منه. ولكن على أي حال، إذن لابد من تكرار هذه الاصطلاحات، وإلا يصير في إذن لدينا الصورة أيضا. هذا نكتة لا بأس أذكرها. شوف، المادة الجسمانية باصطلاح العلوم العقلية شيء، والمادة الجسمانية باصطلاح العلوم التجريبية شيء آخر. صحيح، المادة ليست مادة فقط جسمانية، عندنا مادة جسم دنيوي، مادة جسم برزخي، أو يعبرون عنه مادة جسم عالم الخيال أو عالم المثال، ولدينا مادة عقلية يعني من عالم العقل. طبعا هذا لعلمكم جمهور الفلاسفة لم يصرحوا به، أو لم يقفوا عليه، أو لم يلفتوا إليه. نوادر من المتكلمين والفلاسفة أشاروا إليه، ابن سينا الحكيم الشيعي ملا صدر، ابن سينا أيضا حكيم الشيعي إسماعيلي، هؤلاء أشاروا بندرة. لدينا مادة عقلية أنت تطرحها، حتى العلماء الطبقية ينكرها، العقل ليس له مادة ينكرها بصراحة، لكن لا، في هناك مباني. المقصود المادة أيضا لها في اصطلاح العلوم المادة في اصطلاح العلوم العقلية أيضا هي ذات، أيضا هي ذات معاني وأقسام، مادة جسمانية كذا، مادة جسمانية كذا، مادة جسمانية دنيوية غليظة. هي المادة الجسمانية الغليظة الدنيوية أيضا مر بنا أمس، تذكرون أو نسيتم؟ الجسم الإنسان هو أجسام الأخرى، جسم الإنسان مو جسم واحد، هذا الدنيوي نفسه. أقل تقدير جسم، أقل تقدير جسم الإنسان دنيوي جسمين. طبعا هذا مع في الوهلة الأولى يتكلم الإنسان إياه مع أذهان غير مأنوسة بالأبحاث، يقول شنو هالهلوسة، هذه هلوسة. صحيح ربما المبتدئ يصير عنده هلوسة، بس هو لا، حقيقة هذه نفس الجسم الدنيوي للإنسان. الآن أبحاث أخرى بعد، حتى الأجسام الجامدة للجمادات أجسام دنيوية مو جسم واحد، حتى دي الأجسام الدنيوية الفيزيائية للجمادات أجسام وليس جسم واحد، بعضها مرئي وبعضها غير مرئي، الغير مرئي واحد أو أكثر. أكثر الآن مثلا في البحوث العقلية وحتى في البحوث الفيزيائية، الآن الجسم الدنيا والغليظ إذا نتصور أنه مرئي، بالدقة هو مو مرئي، الغليظ مو مرئي، سلطيف مو مرئي، له وجه. الجسم سواء جسم الإنسان أو جسم النبات أو جسم الحيوان أو جسم الجماد، غير مرئي له وجه، اللطيف غير مرئي له وجه، زين الغليظ شلون مو مرئي؟ كيف مو مرئي؟ الغليظ غير مرئي لأن في الواقع الذي نراه ألوان وأشكال وهيئات، الذي نراه الأعراض، نفس متن الجسم الغليظ الجوهري ما نرى. يعني هؤلاء الماديون الذين يطبلون على المادة 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 والمادة الغليظة وغير الغليظة، المادة 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 المادة، هي المادة من غير مرئية لهم، غير مرئية بالحس البصري، بالحس اللمسي، شنو أيضا حس اللمسي غير مرئي لهم. نحن نلمس ماذا؟ سطح الشيء، وليس نتوغل في ثخن عمق الشيء. قد يقول واحد زين في العجين أو في الماء قد نتوغل في عمق الشيء، لا، حتى هناك ملامسة سطح بشرة يدك مع سطح جزيئات الماء، ولم تلج أنت في ثخن الشيء. ذاك الذي يلج داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج على الأشياء لا بالمزايلة، كما يصف أمير المؤمنين عليه السلام، تلك قدرة الله. وإلا نحن الآن لسنا ننفذ في ثخن الأشياء، دائما نحس ونتحسس ماذا؟ نحس ونتحسس سطح الأشياء. إذا نفس الجسم المادة الجسمانية الغليظة الآن بالنسبة إلينا غير مرئية، غير محسوسة بالدقة العقلية، بالتبع 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 بالذات لا. أين تفر أيها المادي؟ نفس المادة الغليظة الجسمانية التي تصول وتجول فيها وجعلتها صنم أنت أيها المادي، هي غير مرئية، هي غيب نسبي. ماذا تريد؟ تريد كيف تريد تنكر الغيب؟ كيف تريد تنكر ما وراء؟ وأكثر الحق فيما وراء. عالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب كقطرة في بحر. عالم الشهادة وين؟ عالم الغيب أين من عالم الشهادة؟ أو عالم الشهادة أين من عالم الغيب؟ أكثر الواقعية غيب. نسبة المخلوقات إلى الخالق كم؟ أصلا يمكن أن أعوذ بالله أن نقايس؟ ما يمكن نقايس. هي المخلوقات الغيبية بالنسبة للمخلوقات عالم الشهادة ما يمكن مقايسة بين عالم الشهادة وعالم الغيب. أي شهادة؟ ولذلك الشهادة والأشهاد طبقات ومراتب. المقصود أيما كان، إذن دي اصطلاحات كلها لازم نلتفت إليها. بوابة على كل تشعب بحث الحدوث. أنت أيها القائل بالحدوث، أي حدوث لأي موجود ولأي أقسام وجود؟ كل هذه بحوث مهمة حساسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.